بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم من إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير سلسلة فكرية بعنوان: هل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامة الدولة الإسلامية؟ بعد أن أضحى الحديث عن قيام دولة الخلافة على منهاج النبوة حديث الساعة، نجيب في هذه السلسلة عن تساؤلات كثيرة من المسلمين عن طريقة إقامة هذه الدولة، وهل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامتها. ومن ثم نقيم الأدلة على الآراء موضع الخلاف، ونتوسع بحثا وتدليلا على طريقة إقامة الدولة الإسلامية. والله نسأل أن يهدينا سواء السبيل. السلسلة من إعداد الكاتب المفكر ثائر سلامة أبو مالك. الحلقة 19: ما هي المفاهيم والمقاييس والقناعات التي يجب إيجاد رأي عام من عند الأمة عليها وعليه؟ ونحن ننشد إقامة دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ما هي المفاهيم والمقاييس والقناعات التي يجب إيجادها عند الأمة لتبني الأمة رأيها العام حولها منبثقا من الوعي العام على هذه القضايا، والتي من دونها يتعذر قيام دولة الخلافة؟ أولا، العقيدة الإسلامية فهي الأساس، وأهم أفكار العقيدة الواجب حملها أن العقيدة الإسلامية إيمان بالله وكفر بالطاغوت، أن العقيدة تؤخذ بالقطع وتبنى على الدليل، أن العقيدة الإسلامية عقيدة عقلية، أي أفكار تحاكم محاكمة عقلية تبنى على العقل وتوافق الفطرة، وهي أيضا سياسية، أي ترعى شؤون الدنيا، وروحية، أي ترعى شؤون الآخرة، أن الإنسان مخلوق ومأمور من الله وسيحاسب على كل أفعاله في الحياة الدنيا، أن الحاكمية لله، إن الحكم إلا لله، ألا له الخلق والأمر، وله الحكم وإليه ترجعون، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والله يحكم لا معقب لحكمه. فمن مجموع دلالات هذه الآيات وغيرها كثير يتبين مفهوم الحاكمية، فهي تعني الحاكمية العليا لله في تسيير هذا الكون كله ووضع سننه وتدبير شؤونه وإمضاء أمره، فالله يحكم لا معقب لحكمه. وتعني أن الله مالك يوم الدين، هو الذي يفصل بين الناس فيما كانوا فيه يختلفون ويحكم بينهم، ولا يظلم ربك أحدا. وتعني أن الله هو الذي يشرع لعباده، وهو الذي يبين لهم سبحانه الخطأ من الصواب والحق من الباطل والإيمان من الكفر، فلا حكم إلا له سبحانه وتعالى. ثم أن الآجال بيد الله تعالى والأرزاق بيد الله عز وجل، فلا يقرب قول الحق أجلا ولا يؤخر رزقا. ثانيا، وجوب التقيد بالشرع، أي كيفية انبثاق أحكام الإسلام أو بنائها عن العقيدة، وهذا يعني أن تكون متصلة بالوحي من خلال الدليل، فهي مقياس الحكم على نظام أو حكم معين أنه شرعي، مقياس الأفعال في الإسلام، أي تحكيم الحكم الشرعي في الأفعال، أن الحكم الشرعي هو ما دل عليه الدليل الشرعي، والحكم الشرعي يؤخذ من الوحي لا من العقل. ثم أن المجتهد هو الذي يستنبط الحكم الشرعي، وأن غير المجتهد أي المقلد عليه أن يقلد المجتهد، أن الشرع هو معالجات الإسلام وكيفية تنفيذ هذه المعالجات، وكيفية المحافظة على الإسلام عقيدة ونظاما، وكيفية حمل الدعوة. إيجاد رأي عام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تتمكن أعراف الإسلام من المجتمع فتظهر. إيجاد رأي عام عن الجهاد فهو طريقة نشر الإسلام والحفاظ على الأمة ووحدة المسلمين. ثالثا، إيجاد رأي عام عن الخلافة حتى تعرف الأمة ما تريد وتقصده، أن الخلافة هي عين تطبيق الأحكام الشرعية في الواقع، فالأوامر والنواهي إنما أوحي بها ليعمل بها وتطبق نظاما في الحياة والدولة والمجتمع وعلى صعيد الأفراد والأحزاب، وأن طريقة تطبيقها هي الخلافة، وأن الخلافة تحمل دعوة الإسلام للأمم، أن السيادة في الخلافة للشرع، فما شرعت الخلافة إلا لتنفيذ الشرع، أن الخليفة يبايع من المسلمين ولا يحق له بحال من الأحوال أن يتسلط على رقابهم إلا برضاهم، فالسلطان في دولة الخلافة للأمة تبايع من يحكمها بكتاب الله وسنة رسوله عن رضا واختيار، أن الخلافة هي دولة كل المسلمين، وأن خليفة المسلمين واحد لا يتعدد، وأن المسلمين أمة واحدة من دون الأمم، وأن نظام الخلافة نظام شرعي رباني وليس من صنع الصحابة أو غيرهم، وحدة الخلافة، فالخلافة ليست لها حدود ثابتة، فهي متسعة أرضها باستمرار، لكن ليس كدولة مستعمرة ناهبة، وإنما كدولة فاتحة حاملة لواء الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وأن المحافظة على الحياة الإسلامية بالمحافظة على الخلافة، إن الضامن لاستمرار الخلافة هو تركز الأفكار المشكلة للرأي العام، أي تحولها إلى مفاهيم ومقاييس وقناعات عند الأمة، وأيضا استعداد الأمة لبذل الغالي والنفيس في سبيلها. رابعا، الصراع، أي أن تعي الأمة على أعدائها، وأن تعي الأمة على أوليائها، أي على حملة الدعوة والمخلصين من أبنائها، وأن تعي الأمة أن صراعها مع أعدائها هو صراع كفر وإيمان، لكن المشاهد المحسوس أن الأمة ليست ورقة بيضاء نكتب بها ما نشاء، بل هي ورقة بيضاء اختلط بياضها بسواد خطه ويخطه أعداء الأمة، وهذا السواد يحتاج لأن يمحى ويزال، فحامل الدعوة عندما يتصل بالأمة لتبليغها أفكاره وإيجاد رأي عام عندها عليها يجد أن للأمة رأيا عاما على أفكار مخالفة لأفكاره، وأن هناك من يبث أفكارا في الأمة مناقضة لأفكاره ويريد تحويلها إلى رأي عام، وهذه المنافسة تحدث صراعا فكريا في المجتمع، وحتى ننجح في هذا الصراع يجب أن تعي الأمة أنها في صراع، وأن تبصر عدوها وأن تبصر وليها، مع الحرص أن يكون أساس الصراع هو العقيدة الإسلامية، على أننا يجب أن نتذكر أنه وإن تعددت الآراء التي لدى الأمة وإن سادت أوساطها السياسية والإعلامية آراء تمثل رجعا لثقافة التغريب وسياسات الدول القائمة على التبعية، إلا أن هذا يشكل مكمن قوتنا في تغيير وصناعة الرأي العام، إذ أن أحاسيس الأمة واحدة وإن تعددت آراؤها، وإن جل مصائبها جراء تلك السياسات وتلك الأفكار، مما يمكننا من استغلال ذلك كله أيما استغلال لتوجيه الرأي العام لمكمن الداء ولنجاعة وقوة وتأثير الدواء الذي نقدمه لها، خصوصا وأن هذا الدواء يتوافق مع عقيدة الأمة ومفاهيم الأعماق لديها. وهناك مكمن قوة آخر، وهو أن المتربصين للأمة من حكامها وعملائهم يتخذون الأمة عدوا لهم ويفرطون بمقدراتها وثرواتها ويتآمرون عليها، مما يعني أن الأمة ستلتف حول من يقدم لها وبها طوق النجاة. وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من سلسلة هل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامة الدولة الإسلامية، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونلفت عنايتكم إلى ضرورة متابعة النص المكتوب لتحقيق الفائدة من الحاشية ومعرفة المصادر. والله نسأل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.